الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن يقول لنا أين وجه الشاهد في هذه الآية على الباب؟ أخونا يقول: وما أنا من المشركين. من يوافقه ومن يخالفه؟ إذن أخونا وافقه. من يخالف؟ نعم، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو، لأن الباب ماذا؟ باب الدعاء أي الدعوة. فقوله أدعو هذا هو الشاهد. إلى الله ما نستفيد منها؟ إلى الله ماذا نستفيد منها؟ نعم، نستفيد منها الإخلاص الدعوة. نعم، إلى الكتاب والسنة هذا الشرط الأول، والثاني الإخلاص. فلا تنفع الدعوة إلا بهذين الشرطين: دعوة إلى الكتاب والسنة، وإخلاص. والبصيرة ما هي؟ الطريق هي في كلمة سبيلي العلم، العلم بحال بما تدعو إليه، وبحال المدعو، وبما يناسب. وما أنا من المشركين هذه براءة، فلا توحيد إلا ببراءة. ما يصلح، ما سيرضى عنك حتى أبوك لو أنك تحب أحبابه وتحب أعداءه، هل سيرضى عنك؟ ما سيرضى، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرت معنا ترجمته، أما مرت ما له حديث مر علينا في هذا الكتاب. نعم، لكن ما ذكرنا له ترجمة، وإلا هو مر معنا نعم في الحديث. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات النبي وهو مناهز الاحتلام، ولد في مكة. من ينسب لنا اسمه؟ ما في غيرك؟ بقي فوق عباس حد؟ يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، وأبوه أسلم. هو من أعمام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الذين أسلموا، هو وحمزة، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، عالم من علماء الصحابة المتأخرين، معظم أحاديثه عن الصحابة، لأنه تتبع العلم منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وقصته تلك مشهورة التي نصحه ذاك وقال له: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم فلان وفلان، وذكر ابن مسعود وإلى غيره. قال: فما باليت بكلامه، فأقبل على طلب العلم، حتى أنه ربما كان ينام في باب بيت الصحابي حتى يخرج ويقول: يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا نأتي إليك. قال: العلم يؤتى. فمكث يطلب العلم حتى مات فلان وفلان، فسار مرجع للأمة. فقدر الله أن ذهب يحج ذاك الرجل الذي نصحه، فرآه خطيب الحجيج وخطب بهم بشيء من القرآن، قال: لو سمعه البربر لأسلم، شدة علمه وفصاحته. فلما رآه ورأى التفات الناس إليه وإقبالهم يسألونه، قال: والله إنك كنت أعقل مني يا ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. معاذ من علماء الصحابة، مرت معنا ترجمته. بعثه قيل في السنة العاشرة وقيل التاسعة، والصحيح والله أعلم العاشرة. فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في اليمن، فجاء في خلافة أبي بكر وتوجه إلى الشام. بعثه معلما وداعيا وقاضيا وحاكما في اليمن. التاسعة والعاشرة، والصحيح أنها العاشرة، الراجح أنها العاشرة. فبعثه إلى أعلى اليمن، جهة صنعاء إلى تعز، وأبو موسى بعثه إلى جهة عدن وما جاورها، فأمرهما أن يتطاوعا ولا يختلفا. وقصة الأسود العنسي كانت وهو في اليمن. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وفي هذا أن صاحب الشأن وأمير المؤمنين ومن له كلمة يبعث البعوث ليعلمون الناس الدين. وهكذا العالم إن رأى أن يبعث من طلابه إلى قرية كذا إلى مدينة كذا أن يعلم الناس يبعث. فالعالم هو أمير من أولي الأمر، هو من أولي الأمر من حيث أنه يحتاجون الناس إليه في دينهم. وهذا حاصل في دعوة أهل السنة في هذه الأيام بحمد الله، وهي مستمدة من زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى يومنا، وبالذات في اليمن بحمد الله ما ترى قرية إلا وترى فيها طالب علم إلا النزر اليسير. بعث معاذا إلى اليمن. قيل أن اليمن سمي يمن ما كان يمين الكعبة، وما كان شمالها سمي بالشام. وقيل أنه من التيمن، وقيل أن من أبناء سبأ من سكن اليمن كان اسمه بهذا الاسم. على كل حال فالأسماء لا تعلل. فما هو من يمين الكعبة؟ يمن. وأهل اليمن مشهورون بفضائلهم، وللشام فضائل، أليس كذلك؟ فما الفرق بين فضائل الشام وبين فضائل اليمن؟ من يجيب؟ هل هنالك فرق بين فضائل الشام وفضائل اليمن؟ ما هي؟ نعم هذا التحديد، لكن نريد الفضائل. قالوا أن فضائل الشام متعلقة بالبلاد بالأرض، لأن فيها بيت المقدس، واليمن بأهلها برجالها وأهلها، وهذا فرق، تفريق طيب. فالفضائل التي ذكرت في أهل اليمن هي في الأهل في رجالها وفي أهلها، والتي في الشام هي في الأرض. بعد معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وفي هذا أن الذي يبعث بعوثا يبين لهم حال الذين سيصل الداعي إليهم. فمثلا تبعث داعي إلى منطقة فيها قتل وقتال وهو ما يعرف، يأتي واحد من أي بلاد مشتهرة بالقتل والقتال يطلب داعي منك، فأنت تبين له عندهم قتل وقتال فيستحب أن تقول لهم كذا وكذا، أو تبعث داعي إلى قريب يفرس. وين يفرس؟ عندهم ابن علوان، تبين له ابن علوان قبره هناك والشيبات والعجائز غالبا يعبدونهم من دون الله وغيرهم، فتبين له. وهذا من الوصايا التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. وبها فائدة أن الداعي يعلم حال الذي سيدعوه، يعلم حاله. فالناس إما أن تدعو عامي يحتاج إلى تبيين، وربما تبين له تبيين سهل، وقد ربما تدعو إنسان منحرف عنده علم مثل هؤلاء أهل الكتاب، فتحتاج إلى أن تستعد لأنه سترد عليك شبه، بعكس دعوة العامي. تجد واحد حزبي قل له الحزبية حرام، قل لك معنا علماء وأنتم معكم علماء، بس علماء نجتهدوا، هذا بعضهم ترى رقيق طيب، علماء نجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر ومغفور عنهم، وعلماءكم اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، هذا الطيب، ولا بعضهم يقول أهل السنة ما، فتحتاج إلى أن ترد عليه في مثل هذا، فأنت بحاجة إلى أن تعرف حال من تدعوه. وأهل الكتاب هم أهل، هم اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب لأن اليهود نزلت عليهم التوراة والنصارى الإنجيل، وغالب أهل اليمن كانوا على هذه الملة والنحلة، إما يهود أو نصارى، وكان فيهم مشركون لكن قلة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على التعميم، وكان معظم يهود اليمن في أعلى ومعظم نصارى اليمن في أسفله. رجعت الوليدة كما هي، من فوق الرفض من تحت الصوفية، وأولئك أقرب إلى أولئك وأولئك أقرب إلى أولئك، إلا من وفقه الله للسنة، والحمد لله السنة قد انتشرت كثيرا في بلاد الرفض وفي بلاد الصوفية، نحمد الله، ما بقي إلا الشيء اليسير يذهبه الله سبحانه. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيه هذا الترتيب أن الداعي يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم، تصل إلى قوم مشركون عندهم القبر يطوفون حوله وينذرون، وتقوم تأمرهم بأشياء ربما دون ذلك، فالإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، هذا في ترتيب الدعوة. وقد تحتاج أحيانا أن تدعو هذا وهذا، ذاك في أمر هذا في أمر، قاطع الصلاة تحتاج أن تدعو أن يصلي، ومقصر ثياب يعني مسبل ثيابه تحتاج أن تدعو أن يقصر ثيابه، إلى غير ذلك. وبالجملة يبدأ الأهم، يبدأ الداعي فيما هو أهم. شهادة أن لا إله إلا الله تذاكرناها قبل أيام وتذاكرنا معانيها وشروطها فلا داعي لإعادتها. شهادة أن لا إله إلا الله، السؤال لماذا لم يقلوا أن محمد رسول الله؟ نعم متضمنة دائما شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لماذا؟ لشهادة أن محمد رسول الله بعدها مباشرة. وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذا من فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر هذه الرواية في هذا السياق ليبين لنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي توحيد. انظر إلى علم هذا العالم، كلما مرينا بدليل يضعه في مكان نستفيد أنه كان عالما جليلا رحمة الله عليه. أي يوحد الله، يفرد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن لم يطيعوه ما في داعي يصلوا. المشرك ما تقبل منه صلاة. سؤال، هل الكافر الذي يموت على كفره مطالب بالصلاة والزكاة وبقية أمور الدين؟ نعم مطالب، لكن هنا أصلا لا تقبل صلاته لأنه هد الأساس، هد التوحيد. فمن هد التوحيد من أصله فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل صلاة، ولا يقبل أي عمل منه. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، مع الشرك يذهب العمل. 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في هذا ما زال الترتيب، مسألة الترتيب الأهم فالأهم. فإنهم أطاعوك للتوحيد والصلاة فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة الواجبة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الضمير عائد إلى أصحاب البلد، وهذا هو الراجح الذي يذكره العلماء، أن صدقة البلد تعاد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلا إذا لا يوجد فقير فإلى أقرب بلد فقير. فتتعجب من بعضهم، اليمن تطحن طحنا والشحاذون في كل مكان، هم يجمعوا لفلسطين ويعلم الله أين فلسطين هذه، ما أدري فلسطين حق الشام أو عد معهم فلسطين ثانية، والراجح أن معهم فلسطين ثانية. كان الإمام الوادعي رحمة الله عليه يقول والعاملين عليها، قال وقسم العاملين له النصيب الأوفر، يجمع الثمانية الأقسام. فيحمد الله الداعين وفقه الله للسنة، تعيش عفيفا ما تلطخ يدك بأموال المسلمين. ويا قلة الحياة لما يمد طالب العلم بلحيته عمامته مع مجموعة ويقول جمعوا جمعوا جمعوا، شحاذ يرجع، والله الشحاذ أشرف منه لأنه يعرض قضيته، أما هذا لص متعذلق. لو ذهبت تلك الفلوس إلى فلسطين لرصينا لهم الشوارع بريالات، ما يحتاجون بلاط، ولا رأينا أولئك الفقراء هم. فيا أخي لا تظن أن من تجرع على ترك الدين سيتحاشى أخذ أموال المسلمين، قد ترك ما هو أقوى وما هو أعظم، ترك السنة، أتظن أنه سيتحاشى بقية المحرمات؟ فاحمد الله يا أيها السني، احمد الله وادع الله أن يثبتك، عش لك يا أخي وكل تراب، وجبة تشبع، وجبة تأكل لك لقمة وشاهي، والله بركة، وأنت تتلو كتاب الله وتتلو أحاديث رسول الله وأنت على هدى، وما تلطخت بأموال المسلمين، والله نعمة. قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي هذا أن الصدقة تكون على المجنون والصبي لأنها معلقة بالمال وليست كالصلاة معلقة بالعقل. ف فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذه اللفظة على أن الجابي الذي يأخذ الزكاة لا يأخذ أنفس ما عند صاحب المال ليظلم صاحب المال، ولا يأخذ أردى ما عنده ليظلم من؟ الفقير، فيتوسط. فإياك وكرائم أموالهم، يأخذ من الوسط. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أعظمها من وصايا، اتقي دعوة المظلوم. إياك إياك أن تفكر تفكيرا بالظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله نخشى على أنفسنا من أولادنا وأزواجنا، فما بالك بما هو أكبر. والله إن الإنسان يخشى أن يظلم زوجته فترفع يدها فتدعو عليه، أو يظلم ولده فيرفع يديه فيدعو عليه. كيف بمن ظلم أباه وأمه؟ كيف بمن ظلم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ فالإنسان يتقي دعوة المظلوم، والقصص كثيرة والأحاديث والآيات كثيرة في هذا الباب. الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ما يحصل في هذه الأيام نراه من ثمرات دعوات المظلومين. والله انظر ماذا حصل في البلاد. فالإنسان ينتبه، لا تظلم أخاك المسلم يا أخي، إن كان ولا بد فعش مظلوما، عش مظلوما يا أخي، هي أيام. والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقتص الشاة الجلحة من القرناء، حديث أبي هريرة في مسلم. شاة، ما بالك بنا. فبعض الناس يستسهل الظلم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي تستجاب مباشرة. السؤال: لو أن مسلما صالحا ظلم كافرا مشركا فدعا عليه الكافر، هل يستجيب الله للكافر؟ الجواب: يستجيب. وعلى هذا إجماع أئمة الدين. فما بالك بظلم المسلم؟ ما بالك؟ فأنت إذا أنت مظلوم والله ما أنت خسران، الخسران الذي يظلم الناس. فننتبه، نجرد أنفسنا ونتوب إلى الله، ومن ظلمناه نستسمح منه إن استطعنا، وندور كيف نتخلص من هذا الظلم. ففي هذا الحديث هذه الفوائد العظيمة. قال: ولهما، الضمير عائد لمن؟ البخاري ومسلم. عن سهل، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر، أين وجه الشاهد في الحديث الأول؟ أين وجه الشاهد؟ والله ما سمعت. تدعوهم فليكن أول ما تدعوهم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون يخوضون. غدوا، سيأتي معنى كلمة غدوا. سهل بن سعد رضي الله عنه هو سهل بن سعد بن مالك، سهل بن سعد بن مالك بن خالد ابن ثعلبة، ابن حارثة ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة ابن حارثة ابن عمرو ابن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي من الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة. قيل أن اسمه كان حزن فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل. مات النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وعمره 15 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة، وقيل مات 96. تأخر وتعمر في سبيل الله رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر والله ما تنبي صلى الله عليه وسلم عمره 15، قيل ما سنة 96، فبقي نحسب. قال يوم خيبر، خيبر اسم حصن لليهود، كان لليهود شمال الحجاز، وكان مزارع فيه ونخل كثيرة، وما زال مشهور إلى الآن بالنخل، حتى أنه ضرب به المثل يقولون كحامل التمر إلى خيبر أو إلى هجر، يعني واحد يصير يبيع تمر في خيبر عند أهل التمر. وهذا حصن كان فيه اليهود، ففتحه الله عز وجل على يد علي رضي الله عنه. لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، الراية هي العلم، وهذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله يجتمعون الناس عليها، وكانوا يحافظون عليها حفاظا شديدا، حتى أن جعفر قطعت يده فأخذها بيده الأخرى، لأن سقوط الراية هزيمة، فكانت ترفع الرايات ويحاولون أن يرفعوها، فكل أن يعبر له راية على ما في رأسه في بعض البلاد. فما أجمل راية المملكة العربية السعودية، شبيهة براية الرسول، كان مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية الرسول هكذا. بعض الناس أعمى ما هو عارف، قال بيعادونا من زمان، يعادونا على الكنوز الذي عندنا، ومعظم أكلنا من عندهم، يلا يتخلصوا منا، شغلناهم ليل نهار. قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذا فيه منقبة عظيمة وشهادة للذي سيعطى الراية، وهي لعلي بن أبي طالب. وهل شاركه معه غيره أو غيره؟ أقصد في المحبة، في محبة الله ورسوله. نعم شاركه معه غيره، المؤمنون كلهم يحبهم ويحبونه، لكن في تخصيصه له منقبة. وأبو بكر رضي الله عنه له مناقب ما شاركه بها أحد، إن شاء الله نذكرها، سيأتي وقتها. لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. كلمة يفتح الله على يديه علم من أعلام النبوة، أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بما سيأتي، وفعلا حصل. ففي هذا فضل علي بن أبي طالب. المنقبة الأولى أنه يحب الله ورسوله، الثانية يحبه الله ورسوله، الثالثة يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها وش يريدون مناصب ولا ما يريدون الصحابة هم حول هذه المنقبة. قال عمر في رواية ما تمنيت الإمارة إلا ليلتها. هذا فيه المنافسة من الصحابة رضي الله عنهم فيها المنافسة على والمسابقة إلى فعل الخيرات. تعجب من بعضهم يقول لك لما مات النبي صلى الله عليه وعليه وسلم علي مشغول في غساله ودفنه والخبرة لفوا على الإمارة حاشاهم رضي الله عنهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يحبون هذه المنقبة. قال فبات الناس يدوكون كما هو في حال حديث السبعين الألف يتناقشون ليلتهم أيهم يعطاها. وفي هذا المنافسة للخير. بعض الناس ربما يصعب عليه ما يلحق بالصف الأول ويظنه زهد. ما خلي الناس من أجل يقول أنا زاهد. زاهد في الصف الأخير. ما أنت زاهد في الصف الأخير. الزاهد في الصف الأول. ذكر العلامة ابن عثيمين أن أباك إذا كان في الصف الثاني وأنت في الأول لا تترك له الصف الأول. وليس هذا من الطاعة. هذا ما هو باب الطاعة. وقس على هذا. فإن يسر لك من يقول تعال اخطب عندنا ما رأيك تقول أدي لك غيري. فرصة. فرصة أنك تدعى يفتح الله على يديك. قال يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا أو غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الغدو هو أن يبكر الإنسان في أول النهار من غدا إلى المسجد أو راح، والرواح في آخر النهار. فبكروا كلا ينتظر هذه المنقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أنه يحب الله ورسوله. كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي ابن أبي طالب؟ في هذا تفقد الأمير لرعيته. وهكذا العالم يجب أن يتفقد طلابه، والأخ يتفقد إخوانه. أين فلان أين فلان. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بعد صلاة الفجر أن يحد النظر في أصحابه، ينظر من الذي ما صلى، ما الذي عذر، ما. فنتفقد بعضنا البعض ونسأل عن بعضنا البعض. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه. وفي هذا الإيمان بالقضاء والقدر. الصحابة كلهم بطول الليل يدوكون وعلي مريض ما يعلم علي، والصحابة يظنون سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم. فإذا بقضاء الله وقدره يقول الرسول لعلي أين علي؟ فأنت اطمئن. اطمئن. بعض الناس يظن إذا ما شكل الأول في باب الدنيا سيحنف. شكل الأول في باب الآخرة. أما الدنيا اطمئن، نم وسيأتيك رزقك بإذن الله وما هو مكتوب لك. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه. وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يفعل إلا هو. هذه من خصوصيات معجزة أوحى الله إليه. لا يذهب واحد داعي إلى الله واحد مريض يبصق في عينيه. نحن ما عندنا واحد. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. معجزة له. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم. بساحتهم أي قريب من بلادهم، وهذا عادة الجيوش. الوقت قد أدركنا والحديث عاد يحتاج كلام لأن الشاهد عليه في آخره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.